بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك، أذهب عنهم الهم والغم والتعب والألم. اللهم اشف مريضهم وبارك لهم في أرزاقهم وبارك لهم في أعمارهم وبارك لهم في ذرياتهم. احفظ لنا نساءنا يا رب العالمين، رب لنا أولادنا يا أحكم الحاكمين، واجعلهم صالحين مصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف عنا الوباء وارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء. ربنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر وحلقة جديدة من شرحنا لكتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. ومع اللقاء 98 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع اسم الله عز وجل السميع جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم اسم الله عز وجل السميع، وعلمنا معناه في حق ربنا جل جلاله بعد أن ذكرنا أدلة الاسم من كتاب الله رب العالمين. ونلخص ما ذكرنا من أجل أن نصل الحاضر بالماضي، فبينا أن من معاني السمع أن الله جل جلاله يسمع سمع إحاطة وشمول وإدراك، ومنه قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهذا السمع أن ربنا تعالى يسمع الأصوات ويسمع الأقوال، لا يشغله سمع عن سمع، وسمعه جل جلاله يحيط بخلقه جل يحيط بخلقه جميعا. فهذا نوع من أنواع السمع. وهناك نوع آخر من أنواع السمع، وهو سمع الإجابة في قولنا سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل لمن حمده. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب له. وهناك سمع النصرة والتأييد، ومنه قول الله عز وجل لموسى بن عمران وهارون بن عمران عليهما السلام عندما أمرهما أن يأتيا فرعون، قال لهما ربهما جل جلاله: إنني معكما أسمع وأرى. فالسمع هنا سمع نصر وتأييد، وهناك سمع التهديد والوعيد، ومنه قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالسمع هنا سمع تهديد ووعيد لهؤلاء المعاندين. بدأنا بعد ذلك نقف أمام آثار الإيمان بسم الله عز وجل السميع، أي التعبد لله بهذا الاسم. فذكرنا في درسنا الذي مضى أثرا من آثار الإيمان بسم الله السميع، وكان بعنوان إثبات صفة السمع لله جل جلاله. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع الأثر الثاني من آثار إيماننا باسم ربنا جل جلاله السميع. يقول المصنف حفظه الله: إن سمع الله تبارك وتعالى ليس كسمع أحد من خلقه، فإن الخلق وإن وصفوا بالسمع والبصر كما في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، سورة الإنسان الآية الثانية. لكن هيهات أن يكون سمعهم وبصرهم كسمع وبصر خالقهم جل شأنه، قد نفى الرب سبحانه المشابهة عن نفسه بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى الآية 11. لأن سمع الله وبصره مستغرق لجميع المسموعات والمرئيات، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخفى سرا كان أو جهرا. لذلك كثيرا ما نسمع من يقول عن صفات الرب عز وجل: سبحان من يسمع ويرى دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء يرى نياط عروقها ومجاري القوت في أحشائها إنه الله رب العالمين. سبحانه يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع، يسمع لهذا ويسمع لذاك في وقت واحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله تعالى منحنا صفة السمع، لكن سمعنا محدود وله نطاق لا يتعداه، فالمخلوق إن تكلم معه متكلمان في وقت واحد لا يستطيع التمييز بين قولهما. لماذا؟ لأن سمعي أنا محدود له نطاق، ولابد أن أسمع من أفهم لغته حتى أتبين ما يقول. فسبحان الخالق يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع. أنا كمخلوق سمعي قاصر محدود، وبصري قاصر محدود، فهناك حدود للبصر بعدها لا يرى، فأنت ترى مد بصرك وبعد ذلك لا تستطيع التمييز أو الرؤية، بل مع تقدم السن بك يضعف هذا البصر، فربما لا تحسن القراءة في كتاب كحال المتكلم الآن، لا يحسن القراءة في الكتاب إلا من خلال هذه النظارات. لماذا؟ ضعف البصر، ضعف البصر، فلا تستطيع أن تقرأ به إلا عن طريق نظارة تقرب لك الكلمات وتكبر لك الكلمات لتتمكن من القراءة ببصرك. إذن سمع المخلوق محدود وبصر المخلوق محدود، بينما سمع الخالق، بصر الخالق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكما بينا في أكثر من لقاء أن ربنا يسمع خاطرة نفسك وما يكنه صدرك سبحانه جل جلاله، السر عنده علانية سبحانه جل جلاله، لذلك لابد أن نخشاه جل وعلا. هو السميع، السميع يسمع الأقوال ويستجيب الدعوات جل جلاله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. انظر إلى المنة، هي تحمد ربها على أن ربها له سمع يسمع جميع الأصوات، دي منة عظيمة. كما ذكرنا مرارا أن الله تعالى يحمد على محاسنه ويحمد على إحسانه، يحمد على محاسنه، فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ومن صفاته السميع، فيحمد على هذه الصفة، فهو يسمع كلامنا. إذن المظلوم إذا رفع شكواه سمعها الله، إذن لابد أن يحمد سبحانه جل جلاله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هكذا قال يعقوب عليه السلام. نعم، فصاحب الشكوى يحمد ربه السميع، يسمع شكواه. ولذلك كثيرا ما نقول لا تتعجلوا، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف يعجل؟ قال: يقول دعوت بكذا ودعوت بكذا ودعوت بكذا ولم أرى يستجاب لي، فعندئذ ييأس ويترك الدعاء. العجلة من أسباب وموانع استجابة الدعاء، من موانع استجابة الدعاء، فانتبهوا. ادعوا ربك واعلم أن ربك يسمعك، واعلم أن ربك يستجيب دعوتك، فلا تتعجل، ولكن الإجابة لها وقت، يحدده الرب جل جلاله. فكم من دعوة ربما نسيتها أنت فيما مضى، وإذا بك تفاجأ أن ربك عز وجل يمن عليك منة عظيمة، فعندها تقول: ترى هذا العطاء لعله بدعوة مضت نسيتها أنت أيها العبد، وما نساها الرب جل جلاله. فلا تتعجل، لا تتعجل، فربك سميع فيحمد على هذه الصفة. فربنا يحمد على محاسنه كما يحمد على الإحسان، أي العطاء، يعطيك، يربيك، يرزقك، يمنحك. فأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تعلمنا هذا المنهاج، تقول: الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات. فيا عبد الله، لك رب سميع يسمع جميع الأصوات باختلاف اللهجات واللغات، فافزع إليه. فهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها المريض الذي أرهقه المرض وأقعده عن الحركة، سر ربك الشفاء، سر ربك المعافاة، فإن ربك عز وجل سميع يجيب دعوتك. أحد الأطباء في ظل هذا الفيروس المسمى كورونا والحجر الصحي وانتشار الوباء في كثير من بلاد العالم، طبيب يحكي قصة رجل مسن ابتلي بهذا الداء كورونا. ومعلوم أن هذا الداء بالنسبة لكبار السن بيكون وقعه أشد وأخطر بخلاف الشباب. يقول: هذا الرجل له شأن عجيب، كان في المشفى ومعه بعض المرضى من الشباب. يقول الأطباء: هذا الرجل كان لا يرى إلا داعيا باسما مستبشرا، يلزم القرآن ويلزم الاستغفار ويلزم الدعاء. يقول هذا الطبيب المعالج: كنت يعني في حالة هذا الرجل يعني أكاد أجزم أن الموت اقترب منه جدا، سنه كبيرة جدا، ومعلوم أن هذا الداء ربما يؤثر على الرئة ويؤدي إلى الموت، وكنت لا أخشى على الشباب الصغار. يقول: وكنا نفعل المسحة بين فترة وفترة لكل المرضى، فالشباب دائما مضطرب ودائما قلق ودائما متوتر، يأتي يوم الإعلان عن نتيجة المسحة الكل الآن إلا هذا رجل مسن. نقول مثلا للشباب: للأسف ما زال المرض موجود لسه إيجابي، يحزن ويبكي ويتضايق ويتوتر. نيجي لهذا الرجل المسن قل له: المسحة لسه. يقول: خيرا إن شاء الله، الله عز وجل في المرة القادمة يرفع الحرج، ويبتسم ودون توتر ودون قلق، ويعود إلى مصحفه ويبتسم ويدعو ويلزم الاستغفار. هذا الطبيب يقول: فما مرت أسبوع أو أسبوعين، تقريبا أسبوعان، وبرئ هذا الرجل تماما وزالت عنه العلة قبل بقية الشباب. فتعجبنا لحال هذا الرجل، كيف؟ ما الذي حدث؟ فعندها علمنا أن لزومه للقرآن وكثرة الدعاء وهدوء نفسه واطمئنانه أدى لارتفاع نسبة المناعة، فقومت الداء وبرئ بأمر الله رب العالمين. انظر، احمد ربك أيها المريض وسأله الشفاء، ابعد عن التوتر والقلق، واعلم أن المرض ما هو إلا ابتلاء، وأن الابتلاء علامة حب من الله لك. فالله عز وجل إذا أحب ابتلى من يحب، لماذا؟ ليغفر ذنبه ويرفع درجته ويهيئ له سبل الفلاح. لذلك كان السلف الصالح عند المرض يقولون: مرحبا بحب الله، وعند الابتلاء يقولون: مرحبا بغفار الذنوب. لذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولعل إشكال يظهر في هذه المسألة، يقول البعض: يا شيخ، كيف نوفق بين ما قلت وبين قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون؟ كيف نوفق بين الآية وبين شدة الابتلاء على الصالحين؟ الله تعالى بين أن أصحاب الأعمال الطيبة الصالحة لهم حياة طيبة، فكيف مع المرض والابتلاء والشدة والتضييق والقرب، كيف يكون حل هذا الإشكال؟ نقول: المسألة بسيطة وسهلة. الحياة الطيبة المذكورة في الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة هي حياة القلب الراضي عن الرب جل جلاله، فإذا ابتلاه الله يرضى ويصبر ويفرح فيحيا حياة طيبة. الحياة الطيبة في بركة رزق، الحياة الطيبة في زوجة صالحة، الحياة الطيبة في ولد صالح وبنت صالحة. فليس معنى الحياة الطيبة عدم الابتلاء، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أطيب الطيبين وأسعد السعداء، حياته طيبة وكان من أشد الناس بلاء. إذن الحياة الطيبة رضا القلب عن الرب جل جلاله، راض بقضاء الله بمقادير الله، وهذا ما فسره النبي في قوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن لعلك فهمت الآن أيها السائل، فالحياة الطيبة ليست معناها عدم الابتلاء، لأن الحياة الدنيا قامت على الابتلاء، من حكمة الحياة الدنيا الابتلاء، ولكن الحياة الطيبة أن يشعر المبتلى من أهل الإيمان والعمل الصالح برضا في نفسه، فيصبر على مقادير الله المؤلمة، لأنه يعلم أن وعد الله عز وجل للصابرين أنه قال في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا ما لخصه لنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عند موت ولده إبراهيم عليه السلام، وقد دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد الصحابة هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: أتبكي وقد نهيت يا رسول الله؟ قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا ابن عوف، القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، أو كما قال النبي الأمين. القلب راض على المقادير، القلب راض على الابتلاء، ولكنها الرحمة التي وضعها الله تعالى في قلوب الرحماء من عباده، قال: إنها رحمة وضعها الله تعالى في قلوب الرحماء من عباده. فالقلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن حياة طيبة تعني الرضا، إذا أعطاك شكرت، وإذا منعك صبرت، إذا ابتلاك علم أن الابتلاء له حكمة، جاءك المرض بشارة بمغفرة الذنوب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما أصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا الابتلاء مغفرة للذنب، وفي الحديث القدسي يقول الرب جل جلاله: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فلا ثواب له عندي إلا الجنة، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله بحبيبتيه أي بعينيه، ابتلاه بفقد البصر فصبر العبد على هذه المنة لأنها منة من الله عز وجل، مكافأة الله عز وجل يغفر بها ذنوبه ويرفع بها الدرجات. فمن هنا ندرك المفهوم الصحيح، فأيها المريض اصبر واحتسب وسل ربك الشفاء وخذ بأسباب الطب والتداوي، واعلم أن الشافية هو الله رب العالمين، فاصبر لأن ربك سميع فاسأله. وأنت أيها المظلوم، يا من ظلمت وظلمك الظالمون وعجزت عن استرداد حقك، افزع إلى ربك السميع واعلم أن سهام الليل لا ولن تخيب، فإن ربك جل جلاله يسمع دعوة المظلوم ويستجيب للمظلوم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى بلاد اليمن، إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا تعجل أيها المظلوم، سل ربك، سل ربك واعلم أن ربك يستجيب لأنه السميع، يسمع دعوتك ويقتص لك ممن ظلمك إن لم يكن في الدنيا فيوم العرض على خالق السماء والأرض، وتكون منة وتكريم لك يومها ترفع بها في الجنة درجات. أو ما سمعت حديث المفلس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسافك دم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابد من القصاص يوم القيامة. الأمر جلل وخطير، فننصح للظالم نقول له اعلم أن نبيك قال إن الظلم ظلمات يوم القيامة، فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، فنقول للمظلوم أبشر فإن ربك سميع يحمد على سمعه، فارفع مظلمتك له بمجرد أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فاعلم أنك رفعت الأمر لمن بيده الأمر، وربك عز وجل يقتص لك. قد يكون قصاصك أنت في الدنيا ضعيفاً، لكن عندما يقتص لك الخالق فاعلم أنه سيوفيك حقك كاملا غير منقوص. إذن يحمد على أنه السميع جل جلاله، فعلى المظلوم أن يرفع الشكاية إلى الله. حديث عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل، قالها الخليل إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها النبي محمد صلوات ربي وتسليمات عليه حينما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذن نقول للمظلوم: قل حسبي الله ونعم الوكيل. بهذا قد رفعت أمرك لمن بيده الأمر ليقتص لك، ليقتص لك ممن ظلمك. إبراهيم الخليل ظلمه أهل الأرض وجردوه من ثيابه وقيدوه وأعدوا له نارا محرقة، وفي النار ألقوه، فعندما قال حسبي الله ونعم الوكيل كانت الإجابة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فما احترق بنارهم، بل نجاه الله منها وانطفأت وخمدت وخرج منها سالما معافا بأمر ربه جل جلاله. قالها النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم بدر عندما قال خوفه الناس ففزع إلى ربه وقال حسبي الله ونعم الوكيل، فكان النصر المؤزر يوم بدر. إذا نقول للمظلوم: قل حسبي الله ونعم الوكيل. وإن عفوت فالعفو فضل منا منك، عفو ليس بواجب لكنه مزيد، فلك أجر عظيم. فاصبر واحتسب، اصبر واحتسب. إذن يحمد ربنا على أنه السميع. يا من ضاق به الرزق وأغلقت حوله السبل، افزع إلى ربك السميع فهو يسمع الدعاء. سله أن يبارك لك في رزقك وأن ييسر لك السبل، وبسؤالك اعلم أن الله سميع، بشرط أن تأخذ بالأسباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتدعو ربك وتأخذ بالسبب وتعلم أن ربك السميع يسمع دعوتك أي يستجيبها. فعليك أن تحمد ربك على أنه السميع. أيها الشاب الذي تعثرت به السبل وضاق عليه الأمر، افزع إلى ربك السميع وسأله التوفيق والسداد وخذ بالأسباب. يا من تبحث عن زوجة من أجل العفة وضاقت عليك السبل، سأل ربك أن يرزقك زوجة صالحة وخذ بالأسباب، واعلم أن ربك هو السميع يسمع دعوتك أي يستجيبها. يا من احتاج لنعمة الولد وحرم منها، افزع إلى ربك السميع وسأله أن يهبك الذرية. أما قرأت في القرآن قصة يحيى وزكريا؟ زكريا بلغ من الكبر عتية وكانت زوجه عاقرا لا تلد، رأى الآيات على مريم عليها السلام وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، وكانت دعوته: رب هب لي ذرية، هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء أي مجيب الدعاء سبحانه جل جلاله. فمن الله علي ووهبه يحيى عليه السلام. سأل ربك الهبة وبين حالهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فلابد أن تسارع في الخيرات وتدعو ربك عز وجل، واعلم أن ربك هو السميع. يا صاحب الحاجة ارفع حاجتك إلى من بيده الأمر، إنه السميع جل في علاه أي يستجيب دعوتك. إذن من له رب سميع كيف يحزن؟ كيف يحزن؟ اعتدل واستقم على أمره، لأنه يعطي الدين من أحب بينما يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. فاستقم حتى تأتيك العطاءات الإيمانية، استقم كما أمرت، وخذ بالأسباب، واعلم أن السميع هو الله. إذن يحمد على محاسنه ويحمد على إحسانه جل جلاله. لذلك قالت أمنا رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله أكبر، الله أكبر. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تجلس مع النبي الأمين في حجرتها، والمجادلة صحابية جلت تسمى خولة بنت ثعلبة، أتت النبي تشكو أن زوجها ظهر منها وقال لها: أنت علي كظهر أمي. عائشة معهما في الدار وما سمعت كلامها، وسمعها الملك جل جلاله السميع من فوق السبع الطباق. أنت بقى حزين ليه يا صاحب الحاجة؟ ارفع حاجتك، سله وقول: يا رب، يا سميع، أجب دعوتي وأذهب كربتي، أذهب همي وغمي، يسر أمري، اشرح صدري، بارك لي في أهلي وولدي، قرب مني البعيد. فسر ربك المستحيل، الذي تراه مستحيلا سر ربك، فإن ربك بيده الأمر جل جلاله. وفي رواية: تبارك الذي واسع سمعه كل شيء. الله أكبر، الله أكبر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، لما يصعدون مكانا مرتفعا يقولون الله أكبر سنة، فقال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، أو كما قال النبي. إنهم كانوا يرفعون أصواتهم، قال لهم: بس مهلا، لا ترفعوا أصواتكم، فإن ربكم سميع يسمع الصوت، ما ترفعش صوتك قوي. ذكنا كل بعض الإخوة اللي في الدعاء يعني يرفعون أصواتهم بشكل غير طبيعي، نقول لهم: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، سبحانه جل جلاله، تدعون سميعا بصيرا قريبا. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في هذا الحديث: نفي الآفة المانعة من السمع، والآفة المانعة من النظر، وإثبات كونه سميعا بصيرا قريبا، يستلزم ألا تصح أضداد هذه الصفات عليه. الله أكبر، الله أكبر. الله عز وجل سميع، يسمع الصوت خفيضا كان أو مرتفعا. إنما أنا كمخلوق عندي آفة في السمع، لو حضرتك خفضت صوتك ربما لا أسمعك لأني مخلوق، وربما أستفهم منك أكثر من مرة لأني مخلوق. يا ود علي صوتك أنا مش سامعك، يا بنتي علي صوتك أنا مش سامعك. ليه؟ لأني مخلوق. الخالق سبحان الله يسمع خاطرة قلبك، فمش محتاج رفع صوتك. إنما أنا كمخلوق ضعيف، لو كلمني متكلم كده عن بعد ربما أنصت كده عشان أسمعه ما أقدرش، وأقول له: طب قاعد أنا ما سمعتش، طب فسر، طب وضح. يا سلام بقى لو صاحبنا بقى ما بيتكلمش، يشاور بس، نقول له: اتكلم عشان نسمعك، لأن سمعنا محدود ضعيف. فسمع الخالق وبصر الخالق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي بيان الفرق بين سمع الخالق والمخلوق يقول أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: خلق الإنسان صغيرا لا يسمع، فإن سمع لا يعقل ما يسمع، فإذا عقل ميز بين المسموعات، فأجاب عن الألفاظ بما يستحق، وميز الكلام المستحسن من المستقبح، ثم كان لسمعه مدا، إذا جاوزه لم يسمع، ثم إن كلمه جماعة في وقت واحد عجز عن استماع كلامهم وعن إدراك جوابهم. يا الله، ده سمع المخلوق. اسمع، يقول خلق الإنسان صغيرا لا يسمع. يتولد الطفل صغيرا لسه الحاسة ما اشتغلتش، تحتاج وقت علشان تشتغل، سمعك ضعيف أيها المخلوق. يبدأ يسمع، يقول فإن سمع لا يعقل ما يسمع. الطفل عنده شهر اتكلم براحتك، هو بيسمعك لكن ما يعرفش تقول ايه. ما هو ده سمعك بقى يلي عمال تتجبر في أرض الله، ادي سمعك. تتولد ما بتسمعش، شوية شوية تبدأ تسمع وما تعقلش، يعني ما تفهمش. فإذا عقل بدأ يفهم، ميز بين المسموعات، يبدأ يشوف كده ده بيكلمه ده بيكلمه، عايز يميز. فأجاب عن الألفاظ بما يستحق. تجد حتى الطفل عنده سنتين ثلاثة كده تكلمه يقول لك كلمة. نعم، يعني أذكر ولدي كان صغيرا، ولدي حسام، وكان عنده سنتين تقريبا ونص أو قريب من ذلك، وجاي بيشتكيني عبر الإنترنت كده بالاتصال، بيشتكيلي من أحمد أخوه. فأحمد كان يحب يعكسه كده ويضحك معاه، فهو بيشكيلي كده، فأنا بقول له أنت خايف منه؟ قلت له جملة كاملة، قال لي منه. يا دوبك يقدر يميز بكلمة، ويخبط لك كلمة كده. هكذا الإنسان ضعيف، منه يعني أيوة أنا خايف منه، بس هو اختصر لك في كلمة واحدة. فحضرتك لما تبدأ تميز، تبدأ بقى تفرق بين الأصوات والمسموعات، فمش عايز تجاوب كده، مش هتجاوب على مين ولا مين، كله عمال يتكلم، فبتاخد كده اللي ممكن تلتقطه وتجاوب. قال فأجاب عن الألفاظ بما يستحق، وميز الكلام المستحسن من المستقبح. يبدأ يميز الكلمة دي حلوة والكلمة دي وحشة. الطفل في صغر ربما لا يميز، وذلك بعض الآباء والأمهات يشكون، يعني يقول لك الولد بينزل الشارع بيجيب كلمة كده ويقولها، هو مش عارف معناها أصلا لأنه لا يميز. فده محتاج لإيه بقى؟ تعليم وصبر. فتبعدوه عن الصحبة السيئة، تبعدوه عن كلام الشارع. الولد لما ينزل الشارع كده هيجيب لك قاموس هو مش فاهمه على فكرة، تروح خبطك كده، أب أب إيه بتقوله ده؟ يقول لك أنا سمعت كده، ما يعرفش إيه معناها أصلا. فأنت بقى ما تحاولش كمان تفسر له معناها، الله يرضى عليك، خليك مربي صح. قول له الكلمة دي عيب ما تقولهاش تاني وخلاص، وين على القناة التانية الله يبارك لك. وحاول تبعده عن الصحبة السيئة والمحيط اللي ممكن يفسد الولد، وتحاول تنطى بالنصح كده والتعليم وتربيه صح. فيبدأ يميز ده حلو وده وحش. قال ثم كان لسمعه مدى، حدود يعني، إذا جاوزه لم يسمع. يعني أنا مثلا قاعد قدام محمد الجزائري الآن، بيني وبينه متر ونص أهو، وحسام بيني وبينه متر، وعربي متر ونص، ومحمد متر ونص، الواد علاء بقى قاعد هناك حوالي 4 متر. لو محمد كلمني ممكن أسمعه بوضوح، لكن لو علاء اتكلم محتاج أستفسر منه. علي صوتك يا علاء. ليه؟ لأن سمعي أنا له حدود، إذا تجاوز الحد ما أسمعش كويس، محتاج أستفصل وأستفسر. هكذا المخلوق عجز عن استماع كلام. يقوله لم يسمع، ثم إن كلمه جماعة في وقت واحد عجز عن استماع كلامهم وعن إدراك جوابهم. كلهم بيكلمون في وقت واحد، هجاوبهم زي كلهم في وقت واحد، أو هسمعهم كلهم في وقت واحد، كيف؟ ما أستطيع، لأن أنا مخلوق. قال والله عز وجل السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم، يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول. الله أكبر، الله أكبر، يعلم ما في قلبي قبل أن أتكلم به. سبحانه، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول، ويعجز القائل عن التعبير عن مراده فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه. الله أكبر. أحيانا يعجز المرء عن التعبير فربنا يمن عليك يطلق لسانك. عشان كده كان دعاء سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما أنا قلبي مليان وعايز أعبر لكن ممكن لساني ما يحسنش التعبير. فالمنة بتيجي منين؟ من عند الله عز وجل، إن ربنا يسر لك ويطلق لسانك في الخير. فسر ربك أن يطلق لسانك في الخير عشان تستطيع التعبير عن مكنون صدرك. قال والمخلوق يزول عنه السمع بالموت، بمجرد الموت خلاص ما بيسمع، يزول السمع خلاص، إلا فقط عند خطو المشيعين وكده شكرا مع السلامة خلاص زال السمع كل الأعضاء خلاص. الله أكبر. والله تعالى لم يزل ولا يزال، سبحانه سبحانه، يفني الخلق ويرثهم، فإذا لم يبق أحد قال لمن الملك اليوم. الله أكبر. لا أحد يجيب، كل مات. سبحان الحي الذي لا يموت، يكررها الملك لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب. يكررها في الثالثة ويجيب على ذاته بذاته جل جلاله، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار سبحانه هو الباقي. واشتراك المخلوق مع الخالق سبحانه في هذا الاسم لا يعني المشابهة، فإن صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وخلقه، وصفات الخالق تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. هذه حل القضية اللي وقع فيها المعطلة وضلوا وأضلوا، إنهم اعتقدوا أرادوا الفرار من التشبيه فوقعوا في التشبيه بتعطيل الصفة. نقول لك لا، أنا مخلوق والله خالق، في مسألة فارقة بين المخلوق والخالق، انتبهوا، الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد يكون للمخلوق صفة كالسمع والبصر لكنها ليست كسمع الله، وليس البصر كبصر الله. لماذا؟ لأن بصري أنا مخلوق، بينما الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحد الفارق ده يرحمك من التعطيل، فعليك أن تثبت الصفة لربك ولا تعطلها، تقر وتمرر، فالكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. المعنى معلوم لدينا والكيف مجهول، لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن الحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات، وكما أن الذات غيب فالصفات غيب، فلا يعلم كنهها إلا الله. ما تقولش سمع ربي كيف، لا، قل له سمع نعم، كيف لا يعلم ذلك إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وده هيرد عليك على إشكالات كثيرة جدا وأنت تقرأ القرآن. مثلا فتبارك الله أحسن الخالقين. الله الله الله، إيه ده؟ يعني هناك خالقون غير الله؟ لا يا ابني افهم بقى، افهم المسألة الفارقة بين المخلوق والخالق يا ولدي. المخلوق الذي يأتي بمادة ويشكل منها صورة، يعني تمثالا زي الدمية، يسمى خالقا. لكن الخلق عند المخلوق مجازي مش حقيقي. ليه؟ لأنه خلق من مادة مخلوقة، فده اسمه الخلق المجازي. إنما الخالق حقيقة اللي خلق من لا شيء من؟ الله. بس خلاص افهم بقى. يبقى المخلوق يسمى خالقا نعم، اللي عمل الصنم ده بنسميه خالقا. ليه؟ لأنه جاب مادة وشكلها، فده اسمه خلق. الجماعة اللي بينحاتوا دول ما ده خلق. عشان كده يقال لهؤلاء يوم القيامة انفخوا فيها من الروح. دول المصورين بقى اللي بيعملوا التماثيل والأصنام، يا رب سلم. فده اسمه خلق مجازي، يعني إيه؟ ليس حقيقيا، يعني خلق من مادة مخلوقة، إنما الخالق خلق وسوى وصور من لا شيء. خلق آدم من تراب، خلق كثير من الكائنات من ماء، من لا شيء سبحانه جل جلاله، فده الخلق الحقيقي. طيب كذلك حضرتك قد توصف بالملك، يقول لك المالك الفلاني، صح؟ مالك من ملوك الدنيا. وأنا كذلك بقول لك الساعة دي ملكي، أنا أملك هذه الساعة، أهو مالك أهو. نقول لك أيوة اسمه ملك مجازي، يعني إيه؟ الساعة دي أنا أملكها نعم، لكن لما موت هتروح لغيري، هيجي اللي يقلعني ساعتي، خلاص ما بقتش ملكي وأصبحت ميراثا يأخذها من بعدي من ذرياتي. الخاتم بتاعي ده أنا أملكه، لكن ملك مجازي، بعد الموت يقلع مني خلاص. النظارة دي ملكي، أموت أول حاجة هيقلعوني النظارة. عشان كده كنت بقول لنفسي دايما يا شيخ سيد لا تحزن، ما تخافش، لما تموت هتلاقي اللي يقلعك نظارتك، واللي يقلعك ساعتك، واللي ياخد الخاتم بتاعك، واللي يحط ايديه في جيوبك ياخد الأموال الموجودة، وياخد أوراقك والمفاتيح اللي معاك هياخدها، وهيقلعك ملابسك ما تقلقش، وهيجي اللي يغسلك، وهيجي اللي يكفنك، وهيجي اللي يشيلك، وهيجي اللي يصلي عليك، ويحملوك وتحت الثرى هيدفنوك، وبعد كده انتهت قصتك بين الناس. مش هي دي قصة الحياة الدنيا؟ هتنتهي القصة يا إخوة والله، احنا أيام معدودة، فليه الظلم والتجبر؟ وليه الفساد والإفساد؟ أيامنا معدودة، وبعد الموت حضرتك وحضرتي هننتقل إلى أرشيف الذكريات، وقل من يتذكرنا. يعني الآن مثلا من منكم يتذكر من مات من 50 عام مثلا من أقاربكم؟ لا أحد، وقل من يتذكر، صحيح؟ شوف كده 50 سنة مضت، يكون لك جد من الجدود الكبار مات، هل بتذكره؟ ده بعضهم لا يذكر أباه، مش نقول جد، الأب فين وفين على ما أتذكر، صح؟ مشكلة خطيرة جدا. عشان كده كنت بقول لنفسي كده لما تموت يا شيخ سيد الناس هيزعلوا عليك. أي والله يزعلوا، أنا عارف، بس الناس اللي هيزعلوا عليك يا شيخ سيد أنواع 3 بنعددهم معكم تاني عشان ننتبه يا إخوة والله، عشان نحرص على العمل الصالح والاستقامة. قدم لنفسك قبل موتك. الناس اللي بعد ما موت هيزعلوا علي أقسام 3. أول قسم، على فكرة في ناس الآن يعرفوني عبر البث المباشر فقط، صح؟ لا أعرفهم ولا يعرفونني، لكن مرة حضروا لي درس قالوا في شيخ بيتكلم في العقيدة تعالى نسمع له. مين ده؟ أهو كاتبين على البث الشيخ حسام كاتب فضيلة الشيخ سيد عبد العزيز، صح؟ كاتب فضيلة الشيخ سيد عبد العزيز، صح يا حسام؟ فضيلة كمان، كاتب فضيلة. نسأل الله أن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن لا يأخذنا بما يقولون، وأن يجعلنا أفضل مما يظنون. ففي ناس الآن يعرفوني عبر البث أو يسمعوا عني، لكن ما فيش علاقات بيني وبينهم. في يوم من الأيام بيتابعوا البث، يكتب خبر على الفيسبوك عندي انتقل إلى رحمة الله بإذن الله سيد عبد العاطي، ادعوا له بالرحمة، صح كده؟ هيكتب كده، ابني هيكتب أو ابن حسام ده هيكتب على الصفحة بتاعتي، وعشان الناس تدعو لنا بالرحمة. اللي كانوا يعرفوني عبر البث دول فقط لما يقرأوا الخبر هيقولوا إيه؟ الله يرحمه، والله كنا بنستفيد منه، أكيد أكيد، صح؟ هتقولوا الكلام ده، هتزعلوا إيه؟ ساعة، ساعتين، يوم، وخلاص انتهت قصتي معكم، وانتقلت عندكم إلى أرشيف الذكريات، صح؟ خلاص صفحة وانطوت. في بقى صنف ثاني يحزن علي قوي، منه حسام اللي قاعد قدامي ده، أولادي دول، والعربي ومحمد أبو يونس ومحمد الجزائري وعلاء وأخويا جمال، الإخوة اللي يعرفوني تربوا على أدي، عشنا مع بعض، أكلنا مع بعض كان لنا صحبة وأخوة في الله وبنحب بعض في الله، هيزعلوا؟ والله يزعلوا جدا، والله أنا عارف ده، وهيدعوا لي وأنا مطمئن عشان ده. ليه؟ دايما يخوف في العلم الشرعي صاحب العلم كل من تتلمذ على يديه من أبنائه. أو ده بقى الولد الصالح اللي يدعو، حتى لو ما عندكش ولد من صلبك عندك أولاد اتربوا على أديك هيدعوا لك. بس أنا بتكلم عن قضية الحزن، هتستمر قد إيه؟ الدعاء أنا بوصيهم ما يبطلوش دعاء ليا بعد موتي، حقي عليهم أن ذكرتهم يوما بربهم. يعني رضي الله عن الإمام أحمد بن حنبل ما سجد لله سجدة إلا ودعا للشافعي، وهو قال هذا، قال منذ أن عرفت الشافعي ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت له. ليه؟ علمه العلم فيعرف قدر العلم فبيدعو لشيخه. فأنا واثق أن أولادها يدعوني وأنا بوصيكم بده، بعد الموت اوعوا تنسوني بدعوة صالحة، كلما تذكرتموني ادعوا الله لي أن يغفر لي. دي مهمة أوي. لكن الحزن هيستمر قد إيه؟ شهر، اتنين، تلاتة، سنة، صح؟ وبعدين حياتنا بقى في أعمال وفي بيوت وفي أولاد. الله يرحمك يا شيخ سيد، لما تتذكر كده في درس علم يا والله يا الشيخ فين، الله يرحمه الشيخ سيد، وهكذا مثلا. إنما الحزن خلاص ياخد فترة ويعدي. في بقى الصنف الثالث بقى اللي هم أقرب الناس ليا بقى، الزوجة، الأولاد، الإخوة، الأخوات، الأقارب، هيزعلوا؟ وده في سؤال، ده محتاج سؤال. ابني مش هيزعل عليا؟ زوجتي مش تزعل عليا؟ ازاي؟ هيزعلوا جدا كمان، وتنقطع قلوبهم من البكاء والحزن والدعاء. ماشي، قد ايه؟ قد ايه؟ سنة؟ لا ممكن اكتر، عشان انا عارف بيحبوني قوي. سنتين، وبعدين؟ وبعدين خلاص انتهت القصة، صح؟ يموت الميت، ربما الزوجة تتزوج، صح؟ وحقها، حقها الشرعي، ربما تتزوج، والولد هيتزوج، والبنت هتتزوج، والولد حياته بقى سنة، سنة الحياة، هتنتهي القصة خلاص. هيدعو لك، لازم يدعو لك طبعا، أولادك، ولد صالح، والحمد لله ولدي صالح وأولادي صالح، الحمد لله أحمد الله على هذا، هيدعون لي ويذكروني. إنما أنا بتكلم عن قضية الحزن، هتعدي. وربما زوجتي لا تتزوج بعدي، أعرفها جيدا وتحزن علي، لكن وبعدين؟ وبعدين هتنتهي القصة؟ لا هتنتهي القصة. طب قدم لنفسك، اجتهد انك ترضي ربك عشان تجد لنفسك ثمرة، ربما تكون المنجي، ربما تكون المنجي. فالسمع بعد الموت بقى خلاص، سمعك راح، أعضائك راحت، كله راح. فصفات المخلوق يا إخوة محدودة، صفات الخالق لا حدود، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. إذن يحمد على محاسنه، يحمد على أن من أسماء الحسنى السميع، يسمع خواطر قلوبنا ومكنوناتها، يسمع أقوالنا فافزعوا إليه راجين داعين. المقام ضاق، والعقارب تطارد عقارب الساعة، والحديث يطول مع آثار الإيمان. بسم الله السميع، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.